بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة ياسين وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية 33 في قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. بعد أن بين الله جل جلاله مغبة الصد عن سبيل الله ورفض رسالات الأنبياء، وضرب لنا مثلا حيا من أقوام كذبوا رسلهم وأهلكهم الله عز وجل وأوقعهم في شر أعمالهم، وكيف أن الذي عرف الله عز وجل لقي الله وهو عنه راض فدخل جنة الخلد، بعد أن بين الأمور النظرية والأمثلة التطبيقية، بين الله جل وعلا الطريق إليه. الطريق إليه يبدأ بمعرفته، ومعرفة الله عز وجل هي أصل الدين. أصل الدين معرفة الله، هذه أصول، وفروع الدين كثيرة. إذا خضنا في فروع الدين ولم نملك هذا الأصل القويم، فإننا في متاهات كثيرة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة؟ لماذا الآيات المكية كلها تتحدث عن الله وعن آياته الكونية؟ إذا مرت الدعوة إلى الله بمرحلتين، مرحلة مكية ومرحلة مدنية. في المرحلة المكية تم التعريف بالله من خلال آياته، وإذا قرأت الآيات المكية لوجدت العجب العجاب، كلها إشارات إلى آيات الله في الأرض، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لو تتبعت الآيات الكونية لوجدتها كلها حول محور واحد: الإيمان بالله من خلال آياته، والإيمان باليوم الآخر. إذا صح إيمانك بالله صح كل شيء. عندئذ يأتي دور الفروع، دور التشريع، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، كل هذه الأوامر والنواهي لها معنى عندئذ. إنها طريق إلى الله، إنها تنفيذ لأمر الله، إنها طاعة لله. الأمر والنهي لا معنى له قبل معرفة الآمر والناهي. لذلك ما من دعوة تنجح إلا إذا بدأت بتعريف الناس بالله، وما من دعوة بدأت بالعكس، بدأت بتعريف الناس بشرع الله دون أن يعرفوهم بأمر الله عز وجل، هذه الدعوة لا تنجح، لأن قيمة الأمر من قيمة الآمر. فإذا ما عرفت للآمر قدرا، هل تعرف لأمره قدرا؟ ربنا عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره. إذا دائما إذا أردت أن تعلم أو إذا أردت أن تتعلم، ابدأ بالآمر قبل الأمر، ابدأ به. من هو الآمر؟ هذا الذي أمرني أن أفعل كذا وكذا، من هو؟ الله عز وجل قال: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي رفع السماوات بغير عمد، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هلأ واحد لما يسلم نفسه لطبيب، نقول له: هذا الطبيب دارس ببلد أجنبي، معه بورد مثلا، متفوق باختصاصه، شهادته امتياز، أجرى 10,000 عملية كلها نجحت، نطمن المريض. حتى المريض يسلم نفسه لطبيب يجب أن نعرفه بهذا الطبيب، وحتى الإنسان يعرف يستسلم لله عز وجل في تنفيذ أمره وفي الانتهاء عما عنه نهى، يجب أن يعرفه. هنا النقطة: الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه أمضى 13 سنة في مكة يعرف أصحابه بالله وباليوم الآخر من خلال الآيات الكونية. فلما جاء للمدينة بدأ الشرع ينزل تباعا، آيات الدين، آيات الطلاق، آيات البيوع، هذا كله جاء في مرحلة مكية. فربنا عز وجل حينما أراد أن يعرفنا بذاته بدأ بهذه الآيات، قال وآية لهم الأرض الميتة. انظر بشكل بسيط إلى الأرض في الشتاء تراب، انظر إلى الأشجار في الشتاء خشب، خشب يابس، أرض ترابية قاحلة وخشب مغروس فيها، انظر إليها في الربيع، الحشيش الأخضر، الأزهار، الورود، الرياحين، الأشجار اكتست حلة قشيبة، أين كان هذا الجمال كله في الشتاء؟ أين كان مخبأً؟ وآية لهم، يعني الأرض بأشجارها وترابها في الشتاء، انظر إليها في الربيع، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا. اذهب إلى سهول حوران في الربيع، تراها بساط أخضر كلها حبوب أنبتت، الحبة عبارة عن رشين، هذا الرشين له سويق وله جزير وهو كائن حي وله محفظة غذائية وله قشرة، فإذا جاءته الرطوبة نما جذيره ونما سويقه على حساب المحفظة الغذائية، إلى أن تتمكن جذوره أن تمتص الغذاء من التربة، عندئذ تصبح نبتة. هي آية من آيات الله الدالة على عظمته. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وتحدثت في الدرس الماضي عن أن القمح هو الغذاء الأول، الغذاء الرئيسي بحياة الإنسان، وهو متناسق تناسقا عجيبا مع حاجات الإنسان، تناسق عجيب. الأمر الذي يدعو إلى أن تقول يقينا إن الذي خلق هذه الحبة حبة القمح والذي خلق الإنسان هو إله واحد، للتناسق الدقيق بين بنية هذه القمحة ومكوناتها الغذائية وبين بنية الجسم وحاجاته الطبيعية، في نشاء، في حديد، في منغنيز، في فوسفور، في كذا، ستة معادن في القشرة، كذا فيتامين، مواد سكرية، مواد نشائية، كلها في هذه القمحة، والقمح الخبز وأنواع منوعة، يمكن لو نظرت إلى محل يبيع المواد الغذائية لرأيت معظم مكونات هذه البضاعة من القمح، الحلويات والأنواع المعجنات وأنواع الخبز، كل هذه المواد الغذائية أساسها القمح، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فلما الإنسان يشتري ربطة خبز ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تعرف ماذا تعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أيها الإنسان هل فكرت في هذا الخبز؟ أولا هل نفذت أمر الله في تناول الطعام؟ هي البسملة كي تذكر أمر الله في تناول الطعام، والبسملة كي تذكر نعم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم آكل، يعني هي آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أي وفق أمره ومستنيرا بنوره. فإذا شربت قل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الماء من نعمة الله علينا أن جعله عذبا فراتا، وسوف أشربه وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا فيها جنات، الأرض غير القمح وغير المحاصيل، القمح والشعير والعدس والحمص إلى آخره، أي أصناف يعلمها الإخوة الذين يعملون في الزراعة، هي المحاصيل لحكمة أرادها الله تنبت في وقت واحد، تنضج في وقت واحد تسهيلا على الإنسان. وفوق هذا وذاك يصيبها السوس بعد حين، لولا هذا السوس الذي يصيب هذه الحبوب والمحاصيل لاحتكر الإنسان قوت أخيه الإنسان، ولأمكن للإنسان أن يجمع القمح كله وأن يبيعه بمئة ضعف عن رأس ماله، لكن هذا السوس الذي يصيبه هو الذي يفقده ثمنه بعد حين، إذا لا بد من أن يبيعه. هذا من حكمة الله عز وجل، حكمة بالغة. وجعلنا فيها جنات من نخيل، هذا النخيل. الحقيقة أن العلماء قالوا إن أطول الأشجار عمراً هي النخيل، بعض أشجار النخيل عمرها أكثر من 6000 عام، أطول الأشجار عمراً من دون استثناء هو النخيل. وهناك صفات كثيرة للنخيل، أنه إذا قطع رأسها لا تنمو كالإنسان، وأن ثمار النخيل عقدت عليه مؤتمرات. أنا قرأت عن مؤتمر في العالم عقد لدراسة بنية ثمرة النخيل، حتى أنهم قالوا عن ثمرة النخيل إنها صيدلية في حبة، صيدلية 46 مادة داخلة في تركيب التمر، 46 مادة داخلة في تركيب التمر، مادة مسكنة. إذا إنسان أعصابه يعني مشدودة ينصح بأكل التمر، إذا طفل يعني شرس الطباع تنصح أمه بإطعامه التمر، في مادة مهدئة. ولما ربنا عز وجل قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، التمر في مادة تقبض الأوعية، فالمرأة التي ستولد أخطر شيء في الولادة النزيف، لأن مئات الألوف من الأوعية التي في الرحم سوف تتمزق، فإذا كان هناك مادة تقبض هذه الأوعية فالولادة سليمة. فلذلك التمر يفيد المرأة التي على وشك الولادة، لأن المادة في التمر تقبض الأوعية فتسهم في انقطاع النزيف. في التمر مادة ملينة، لأن الأمعاء في المرأة إذا كانت ممتلئة بالفضلات تعسر الولادة، مما يسهل الولادة أن تفرغ أمعاؤها. ففي التمر مادة مسهلة ملينة، وفي التمر مادة قابضة، وفي التمر مادة مضادة للنزيف، وفي التمر مادة تسرع بتقلص العضلات. يعني كل المواد التي في التمر لها علاقة مسيسة بالولادة. هذا معنى قول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فوق هذا وذاك التمر لا يتلوث، لأن شدة تركيز المادة السكرية فيه تمتص ماء أي جرثومة تقع على التمر، معقم دائما ويخزن التمر. يعني كما قرأت عنه صيدلية في حبة، صيدلية في حبة، حتى أنه إخوة كثر يعني حدثوني عن النتائج الطيبة التي عاينوها في أجسامهم بعد تناول التمر. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. أعناب والتمر أنواع منوعة. إن سمعت عن تمر حق الكيلو بعتقد 100 ريال، يعني 1000 ليرة سوري الكيلو واحد، يعني أفخر أنواع الحلويات لا يرقى إلى مستوى. أنواع منوعة من نخيل وأعناب. العنب يعد المادة الغذائية الأولى في الفواكه، يعني في سكريات وفي فيتامينات وفي مواد مرممة في العنب لدرجة أنه يعد الفاكهة الأولى. أيضا أنواع منوعة العنب، ويمكن أن يخزن زبيبا، قوت أساسي. نعم. وفجرنا فيها من العيون. موضوع كل كلمة في الآية هي موضوع للتفكر، موضوع تفجر الينابيع، موضوع طويل أساسه تصميم طبقات الأرض، طبقة نفوذة، طبقة كتيمة، طبقة نفوذة، طبقة كتيمة، حوض مثلا فتحة لهذا الحوض، صخور معدنية تذاب قليلا قليلا في الماء، الماء الذي يخرج منها ماء معدني يرمم الجسم البشري. حديث طويل طويل حول وفجرنا فيها من العيون. الماء أساسه مالح، والبحر لولا أنه مالح لما تمت حياة على سطح الأرض. ثم يبخر، يقطر هذا الماء عن طريق السطوح المائية الواسعة، وعن طريق أشعة الشمس، وعن طريق التبخر، وعن طريق تحمل الهواء بخار الماء، وعن طريق سوق الرياح لهذا السحاب، وعن طريق انعقاد السحاب على شكل حبات مطر، وبحث طويل طويل كيف يتخلى الهواء عن بخار الماء إذا برد، وكيف يستوعب هذا البخار إذا سخن، وكيف قال الله عز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، كيف أن الضغط الجوي يسهم في تحويل بخار الماء إلى قطرات ماء، وكيف أن هذه القطرات لا تنعقد إلا على ذرات من الغبار الذي في السماء. بحث طويل طويل. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. ليلام التعليل، يعني هذه الثمار، قف أمام بائع فاكهة، كل هذه الثمار مصممة لك لإكرامك، في لونها، في حجمها، في قوامها، في رائحتها، في شكلها، في طعمها، في رائحتها، الطعم والرائحة والحجم والقوام والشكل واللون، هذه كلها تسهم في إكرام الإنسان. الفواكه لها منظر جميل بحد ذاته قبل أن تأكلها، قطعة فنية الفاكهة، الفاكهة من حيث الجمال قطعة فنية، تصميم مبدع، تصميم إله عظيم. فهي الفاكهة ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه، هذه إشارة دقيقة في القرآن إلى أن النبات له فوائد لا تعد ولا تحصى، تزيد عن أنه نبات تأكله. هلأ الأساس من الخشب، أكثر الأدوية النافعة المفيدة من النبات، أدوية نباتية. الأصبغة من النبات، الأدوية من النبات، الخشب من النبات، الفلين أصله نبات، المطاط أصله نبات، السواك أصله نبات، الخلة أصلها نبات، أدوات التنظيف، القش هذا نبات أصله، القش الخشن والقش الناعم كله نبات، أشجار الزينة نبات، أشجار الحدود نبات. فإذا ذهبت في نبات أوعي، في نبات سبحات، يعني لو أنه الإنسان حصر ذهنه في الفوائد العظمى التي يجنيها الإنسان من النبات لما انتهى إلى إحصائها. قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. الخشب من النبات، شوف البيت في أساس، في نوافذ، في غرف ضيوف، في غرف نوم، في طاولات، في كراسي، كلها من النبات أساسها. قد تستخدم القماش من النبات، الكتان والقطن من النبات، تارة غذاء، تارة كساء، تارة دواء، تارة صباغ، تارة شيء يمتع البصر. كم نوع من النباتات، نباتات الزينة، يعني كتب تلاقي مؤلفة، كتاب ضخم، نبات الصالونات، هذه النباتات التي تعيش في غرف الضيوف في الشتاء. بحث قائم بذاته. الورود باب آخر، الأبصال باب آخر، الأزهار باب آخر. العدد يأخذ بالألباب. الأدخل عند أخ زهوراتي، شوف كم نوع في عنده، هي مسلحية خير إن شاء الله، هي شاب الظريف، هي راخي شعره، اسمع الأسماء أنت شي بضحك، أسماء وأنواع، وهي ساعة، وهي قنديل، وهي ياسمين عراتلية، شيء عجيب. هذه خلقت للطعام؟ لا والله، للزينة، لإمتاع العين، لإكرام الإنسان. فليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يعني النبات أحيانا أساس الصناعات الغذائية، الشاي نبات، البن نبات، أنواع منوعة من الزهورات كلها، هي للسعلة، وهي لترطيب الجوف، وهي مسكن، وهي مقشع. تلاقي النباتات في كتب ضخمة جدا، التداوي بالأعشاب، كل عشب له خواص. الآن في معاجم، موسوعات عن الأعشاب، يعني 2000 صفحة، كل نبات صورته ومقوماته وفوائده واستعمالاته. تصميم من هذا؟ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يا أخوان، إذا آمنت بالله وشكرته حققت المراد من وجودك. إذا آمنت بالله وشكرته، لقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، معناها إن آمنتم وشكرتم فلن تعذبوا، يعني إن آمنتم وشكرتم حققتم المراد الإلهي من خلقكم. لذلك ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت النعمة تعظم عند الله عز وجل. فالمؤمن إذا شرب كأس ماء، إذا أكل تفاحة، إذا تناول طعاما، إذا أكل رغيف خبز، إذا شرب كأس حليب، دائما فكره يفكر في هذه النعم، من خلقها؟ أيها الإخوة، يجب أن نعلم الآن، سأذكركم شيء حكيته سابقا، كل شيء خلقه الله عز وجل له هدفان أساسيان، الهدف الأكبر أن تعرف الله من خلاله، والهدف الأصغر أن تستفيد منه. فإذا استفدت منه ولم تتعرف إلى الله من خلاله ضيعت أثمن ما فيه. يعني إنسان أكل عسل وما عرف الله من خلال النحل والعسل خسر خسرانا مبينا، لو أنه أكل آلاف الكيلوغرامات من العسل في حياته كلها. وإنسان ما أتاح له دخله أبدا أن يأكل لعقة عسل، لكنه قرأ كتابا عن العسل ففاضت عيناه بالدموع خشية لله عز وجل. هذا الإنسان الذي لم يذق العسل في حياته حقق المراد من خلق النحل وخلق العسل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى هلالا قال هلال خير ورشد. يعني دائما أيها الإخوة، إذا فكرك أعملته في نعم الله عز وجل معنى ذلك أنك حققت المراد الإلهي من خلقه. الانتفاع بالشيء فرع من فروع وجوده، الانتفاع بالشيء عند الأجانب وعند أهل الدنيا، الانتفاع بالشيء هو أصل الوجود، لكن المؤمنين الانتفاع بالشيء فرع من فروع وجوده، لكن الاهتداء به إلى الله أصل وجوده. لذلك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، دعوة إلهية إلى التفكر. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الآن ربنا عز وجل أشار بهذه الآية القادمة، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. في بالكون شيء، ظاهرتان اثنتان، الأولى ظاهرة التنوع والثانية ظاهرة التوحد، كل واحد له وجه غير وجه الآخر. لو دققت في ألوان الوجوه لرأيت أن كل واحد له لون لا يشركه فيها آخر أبدا. كل إنسان له لون، له لون خاص بقزحية عينه، له رائحة خاصة. إذا الله عز وجل خلق 5,000,000,000 إنسان، كل إنسان له رائحة تختلف عن الآخر. والدليل تتبع المجرمين عن طريق الكلاب البوليسية، إذا أعطيت الكلب البوليسي شيئا من حاجات الملاحق فشمها تتبع رائحته من بين آلاف الأشخاص. فالآن العلم يؤكد أن لكل إنسان رائحة لا تتشابه مع رائحة إنسان آخر، ولكل إنسان لون لقزحية العين لا تشترك مع قزحية عين آخر إطلاقاً، ولكل إنسان تركيب لدمه لا يشترك مع تركيب دم آخر، ولكل إنسان بنية نسيجية. هذا في عنا زمر دموية معروفة، الآن في بنية نسيجية، أحدث بحث عن البنى النسيجية أن عدد البنى النسيجية الآن تقريباً 2.5 مليار وحدة، يعني تقريباً بكل الأرض في واحد آخر يشبهك في تركيبك النسيجي. وهذا ما يدعو الذين يزرعون الكلية إلى اختيار نسيج معين مقترب إلى حد ما من نسيج الآخذ. إذن في بنى نسيجية تتميز بها، في بلازما للدم تتميز بها، في رائحة خاصة تتميز بها، في شكل خاص للقزحية تتميز بها، في بصمة تتميز بها، في نبرة صوت تتميز بها. نبرة الصوت وقزحية العين وتركيب الدم ورائحة الجلد وبصمة اليد، هي كل أشياء منوعة. أما إذا تناولت دواء صنع في كندا فرضا، تناول إنسان يعيش في أستراليا، هالدواء مسكن يسكن ألمه، ما معنى ذلك؟ أن 5,000,000,000 إنسان مصممة وفق بنى واحدة. إذن في الله عز وجل من أسماء الواحد تحس أن في الكون وحدة، من أسماء الواسع تحس أن في الكون سعة، في تنويع شديد وفي وحدة. فنظام الزوجية مما يؤكد وحدة الخالق، كل شيء في الكون أساس توالده النظام الزوجي، والحمد لله رب العالمين.